بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، عليكم السلام. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 29 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع علامات الساعة الصغرى، وهي تلك الأشراط والمقدمات التي تسبق علامات الساعة الكبرى. هذا وقد وصلنا إلى العلامة 45، وهي بعنوان التساهل في أكل الحرام. التساهل في أكل الحرام. فمن علامات الساعة الصغرى، أي في آخر الزمان، ولعلنا نعيش هذا الواقع الأليم، أن يتساهل الناس في أكل الحرام وعدم تحري الحلال في المكاسب. الدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو بحرام، أو كما قال النبي. ليأتين على الناس زمان، وقد جاء، لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو بحرام. ففي آخر الزمان من علامات الساعة أن المرء لا يبالي بمطعمه ولا مشربه ولا مكسبه، المهم يأتي المال. كيف يأتي المال؟ هذا لا يهم، المهم يكون عندي المال. بالحلال ماشي، بالحرام ماشي. ولذلك انتشر الربا، والناس يتعاملون بالربا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال النبي. فهذا المسكين الذي يأكل الحرام ويطعم أهله الحرام ويطعم ولده الحرام، هذا المسكين هالك لا محالة. وهذه علامة من علامات الساعة، أن يكون الإنسان سببا في هلاك غيره بأن يطعمه الحرام، بأن يطعمه الحرام كولده ويغذيه الحرام. ولعلك تقول: وما ذنب الولد الذي أكل الحرام صغيرا من أب كان يتكسب الحرام؟ هل يشمله الوعيد وأنه في النار؟ قال العلماء: إن فعل فعل أبيه ورضي بأكل الحرام فهو مثل أبيه، أما إن شب وعقل ومن الله عليه بالتوبة والهداية وابتعد عن الحرام وتحرى الدقة في مطعمه أكلكم يعلم بنص الآية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيتحمل الوزر الأب الذي اكتسب الحرام وأطعم أهله الحرام. كذلك الزوجة إذا رضيت بأن تأكل الحرام وهي تعلم أن كسب زوجها من حرام فهي آثمة وتدخل في الوعيد لأنها رضيت بذلك. فالمرأة المؤمنة لا توافق أبدا على أن تأكل الحرام، ولذلك كان من هدي سلف الأمة من النساء الصالحات كالصحابيات ومن جاء من بعدهن ممن سار على دربهن، كانت المرأة في زمن النبوة تقول لزوجها إذا خرج لعمله في الصباح: يا زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نصبر على عذاب الله في الآخرة. شوف الوصية الجميلة التي يستقبل بها هذا الزوج يومه وهو ذاهب إلى عمله من امرأة صالحة تقية نقية تخاف الله رب العالمين ولا تحب أن تأكل الحرام: يا زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، اوعى المال الحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نصبر على عذاب الله في الآخرة. فالزوج يخرج بهذه الوصية يكد ويتعب ويعرق من أجل الحلال، فإذا عاد في آخر يومه متعبا وجد زوجة، هي نعمة الزوجة، زوجة إذا رآها سرته، يشم فيها الريح الطيب ويرى فيها المنظر الجميل، فتعد له طعامه ثم تسأله مسألتين. المسألة الأولى: زوجي هل ذهبت إلى رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه؟ فأخبرني ماذا نزل اليوم من كلام الله. اليوم أنت رحت للنبي؟ نعم. طيب إيه القرآن اللي نزل اليوم؟ علمني. هذه أول مسألة. المسألة الثانية: كم حديث حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم؟ فيخبرها بما سمع من النبي. عندها تتهيأ وتتزين وتسأل زوجها: هل لك حاجة؟ إن كانت له حاجة قضاها، وإن لم تكن له حاجة قالت: إذن لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين، أي صلاة الليل. هكذا كانت المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هكذا المرأة التي تحفظ حدود الله رب العالمين. ولذلك حتى في الصحيح في قصة بشير بن النعمان بن بشير رضي الله عنهم، النعمان بن بشير والده بشير أراد أن ينحله نحلة، يعني يقدم له عطية مال. أمه تسمى عمرة بنت أبي رواح، أم النعمان. طبعا بشير كان له زوجة أولى ثم تزوج ثانية وهي عمرة رضي الله عنها بنت أبي رواحة، اللي هي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل. فلما تزوجها أنجب منها النعمان ابن بشير. يبقى النعمان صحابي، بشير صحابي، وأمه صحابية، بيئة عجيبة. فلما أراد بشير أن ينحل ولده عطية من المال، طبعا لو في زماننا الزوجة التانية اللي تحمله على ده اكتب لولادي، واضح؟ لازم تخصهم بشيء، اكتب لهم البيت، اكتب لهم الأرض، مش مشكلة عندها بقى أنه يظلم أو يأكل حق الغير من زوجته الثانية وأولادي، إلا مش مشكلة عندها، المهم إيه؟ أنها تحصل على المال. فترى ماذا صنعت عمرة بنت رواحة عندما علمت أن بشيرا يريد أن ينحل ولدها مالا؟ قالت له: يا بشير، لا أرضى حتى يشهد على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الأمر مباح ماشي، غير مباح لا نرضى. فذهب بشير مع زوجته وولده النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض الأمر عليه. فسأله النبي سؤالا، قال: يا بشير، أكل ولدك جعلت له مثلما جعلت للنعمان؟ يعني هل جميع أولادك هتعطيهم كما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: إذن قوما فأنا لا أشهد على ظلم أبدا، هذا لا يجوز. هتهب في حياتك يبقى تعطي كل أولادك بالتساوي. أعطيت هذا تعطي هذا تعطي هذه بالتساوي في حياتك، دي اسمها هبة. أما بعد الموت في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الهبة في الحياة يجب أن يتساوى فيها الجميع، إلا أن يكون للأب أولاد متعددين، وأحدهم مثلا مريض يحتاج إلى نفقة على مرضه، فهذا لا حرج فيه. مش شرط أن أنا مثلا أعالج مريض أدي لكل إخواته زيه ثمن العلاج، لا، ده مريض يعالج. أو مثلا كلهم في سعة وعندهم من المال ما يكفيهم وأحدهم فقير وليس عنده، فتجمع الأولاد وتستشيرهم أن أنت هتخص أخاهم الفقير بجزء من المال، فبرضاهم اعطيه ولا حرج، وهكذا. أما لغير ذلك فلابد من أن تسوي بين الجميع في الهبة. فهنا الشاهد، هذه الصحابية الجليلة لا ترضى أبدا على هذا الباب إن كان يخالف شرع الله عز وجل ويخالف المنهج، فلازم يشهد على ذلك رسول الله. فبالفعل النبي نهى عن ذلك، وفي رواية قال له النبي: يا بشير، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يعني تريد أن كل أولادك يكونوا بر بيك؟ قال: نعم. قال: لا تفعل إذن، ما ينفعش تخص النعمان وتسيبهم هم، لأنك لو أعطيت النعمان ولم تعطيهم هتعينهم على العقوق، هيبغضوك لأنك وقعت في الظلم، وربما يكون في أحقاد، وربما يحقدوا على أخيهم، وربما يكون في مشاكل بينهم وبين أخيهم، وده اللي حصل في قصة يوسف مع إخوته عليه السلام، بسبب حب الأب ليوسف وتفضيل يوسف اللي حصل، الغيرة أكلت قلوب إخوته فأرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن يتخلصوا منه، وقد كان، وتم الإبعاد بينه وبين أبيه كما قال المفسرون قريب من 30 سنة، اتباع وراح مصر وعاش في مصر وبقى عزيز مصر إلى آخره، وبعدين كان اللقاء بعد هذه المدة الزمنية عشان نتعلم الدرس: لا تظهر مثلا حبك لأحد أبنائك دون غيري عليك، لأن هذا يغر صدور الآخرين. ولذلك في الحديث قصة الأعرابي الذي كان يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وأثناء جلوسه مع النبي جاء طفل صغير للأعرابي، فالأعرابي قبله وأجلسه على فخذه، فسأله النبي: من هذا يا عربي؟ قال: ولدي. فسر النبي، يعني النبي تبسم وفرح بهذا الفعل الطيب أنه قبل ولده، ودي من الرحمة، وأجلسه على حجره. بعد قليل جاءت جارية طفلة بقى بنت، فقبلها الأعرابي وأجلسها على الأرض، فسأله النبي: من هذه الجارية؟ قال: ابنتي. قال: هل سويت بينهما؟ لماذا أجلست الولد على حجرك وأجلستها على الأرض؟ ده ظلم لا يجوز. شوف قد الحرص الإسلام على العدل بين الأبناء حتى لا يغر صدور بعضهم على بعض، إنك الآن لما تفضل الولد على البنت، البنت تحزن وترى هذا من الظلم، وربما تبغض أخاها، وربما يكون الفرق وقطيعة الأرحام، وهذا حاصل بسبب عدم العدل بين الأبناء. فالشاهد هنا أن المرأة المسلمة كانت حريصة على أكل الحلال ولا ترضى بأي شبهة في مطعمها. اليوم بقى عافانا الله وإياكم مش مشكلة عندها، أنا عايزة وعايزة وعايزة، مش أسرق أسرق، أنا مالي، مهم تجيب لي زي فلانة وزي هذه. بئسة الزوجة، هذه لا تصلح أن تكون زوجة، التي تعين زوجها على الحرام وتيسر له الحرام تحميله ما لا يطيق، هذه ليست بزوجة، هذه لا بد من فراقها، هذه لا تصلح، لأن هذه فتنة تذهب بدينك ودنياك، والعياذ بالله رب العالمين. المرأة الصالحة لا ترضى إلا بالحلال، وتصبر على ضيق يد زوجها إن كان فقيرا، تصبر معه وتعيش على قدر طاقته، هذه الزوجة. أما غيرها فلا تصلح أن تكون زوجة. كذلك تجد كثير من الناس في المطعم والمشرب لا يبالون، اليوم الربا ماشي، السرقة ماشي، النصب ماشي، الخداع ماشي، أي حيلة محرمة للحصول على المال ماشي، مش مشكلة عنده. لماذا؟ لأن تعظيم الرب لا يوجد في قلبه، لو عظم ربه ما فعل الحرام وما أكل الحرام، ولا شك أن هذه العلامة قد تحققت، فعافانا الله وإياكم من المطعم الحرام. قولوا آمين. اللهم آمين. العلامة السادسة والأربعون، شرب الخمور. طبعا دي خلاص يعني من زمان، شرب الخمور دي يعني علامة تحققت من وقت مضى، عافانا الله وإياكم. فمن علامات الساعة الصغرى أن تشرب الخمور، وهذا إيذان لفساد الناس وبعدهم عن شريعة الله، ده أدي الفساد، البعد عن الله عز وجل. الحديث عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، أو كما قال النبي. فانظر، ويشرب الخمر، وقد شرب الخمر، بل في كثير من بلاد الإسلام من مراسم الزيارات والضيافة وضع الخمور، لازم توضع الخمور، بروتوكولات الخمور توضع على الموائد، واضح؟ في الأفلام والمسلسلات في بلاد الإسلام الخمر ضرورة شرعية عندهم، واضح؟ يعني كأنها من الدين، أي فيلم أي مسلسل لازم الخمر، البطل زعل مع البطلة يروح يقعد في الخمارة عشان ينسى ويشرب الخمر، واضح؟ عادي جدا كأس الخمر ده زي مثل الماء اللي بيشربوه عادي في كل الأفلام والمسلسلات بلا استثناء، لازم الخمور، لازم يشرب الخمر، واضح؟ فده إيه؟ معناه تعويد للناس على الحرام، معناه نشر الحرام بين الناس، خلاص؟ لماذا؟ لأن في الغالب عوام الناس وبسطاء الناس والأطفال الصغار ينظرون البطل في الفيلم ده إنه قدوة، والبطل بيشرب إيه؟ خمرة، يبقى الخمر إيه؟ عادي. لو اليوم يعني من عموم البلوى بقى إنك تجد من يتزيون بزي أهل العلم زعموا ويبيحون الخمر، زي هذا الضال المضل اللي موجود في استراليا ويرتدي عمامة الأزهر والأزهر منه براء، واسمه مصطفى الراشد، أسأل الله أن يعامله بعدله، اللهم آمين. يقول لك الخمر مش حرام، وبعدين مش بس كده، يا ريت يعني يجعل الخمر، يقول لك كمان الحج مش لمكة، الحج لجبل الطور، تحجوا الجبل الطور في سيناء، لأن جبل الطور ده الجبل المعظم مش المكة. طب يا شيخ مصطفى وبعدين إيه كمان؟ والحجاب ما فيش دليل في القرآن ولا في السنة على حجاب المرأة المسلمة، سبحان الله يا أبو عمة فوق الله. طبعا أكيد ده من أثر شرب الخمر، لدرجة أن أذكر رأيت حلقة، المذيع طبعا علماني لا دين ولا غيره، تعرف المذيعين العلاقة له بالدين ولا غيره، فجاي بعدين بيقول له إيه، طب أنا هقول لك خبر، قال له اتفضل يا شيخ مصطفى، قال له الخمر مش حرام، قال له يا شيخ الخمر مش حرام، الراجل اللي بعيد عن الدين اتعجب، يا سبحان الله، قول له انا ما بشربش، بس دي احكام شرعيه، احكام شرعيه مين؟ يا ضال يا مضل، واضح؟ شوف نص القران، سبحان الله. يعني انت لما تتبع مراحل تحريم الخمر في القران ترى عجبا، ترى حكمه غريبه وعجيبه، حكمه الله عز وجل. الله عز وجل رعى الفطر اللي نزل عليه القران. الخمر كان عندهم عاده لا ينفكون عنها، فلو جينا في بداية الإسلام وقلنا الخمر حرام، اللي يحصل ربما لم يقبلوا الدين، وربما يكون هذا صد عن سبيل الله عز وجل. فالقرآن بدأ يعامل الفطرة معاملة تدريجية، وهذا منهج القرآن ومنهج الإسلام في كل شيء يا إخوة، التدرج. الله عز وجل في الخلق خلق الكون على 6 أيام، سماء وأرض، وأنه قادر يكون لشيء كن فيكون. خلق آدم على مراحل وأطوار، تراب، طين، حماء مسنون، صلصال كالفخار، نفخ فيه من الروح، كانت الحياة، مع أنه قادر يكون للشيء كن فيكون. حتى الجنين داخل الرحم أطوار، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم الروح، ثم حياة، مراحل وأطوار، والله قادر يكون للشيء كن فيكون. لماذا؟ عشان نتعلم سنة التدرج مع الفطرة التي فطرها الله عز وجل. فالجماعة في مكة كانوا بيشربوا الخمر، الخمر عادة في الجاهلية، جاء الإسلام. لو في البداية قال لهم الخمر حرام وزنا حرام مش ممكن يقبلوا، مش عايزين الدين ده إلا يمنعنا شهواتنا، واضح؟ فيجي الإسلام يبدأ التدريج. يعني التدريج يعني خطوة خطوة، منهج بلغة الألمان، وأنتم في ألمانيا أينس نخدم أندر، واحدة واحدة ناخد الفطرة دي نروضها تربية، زي ما أنت بتروض طفلك الصغير واحدة واحدة وهكذا، حتى في تعليمه مش بنعلمه مرة واحدة، بيتعلم خطوة خطوة وهكذا. الفطرة محتاجة لهذه أو لهذه الرياضة حتى تقبل. ففي البداية كان أولى الآيات إشارة لقبح الخمر، نريد أن نقول لكم أن الخمر يعني قبيحة، فتنزل الإشارة من بعيد، فيتكلم القرآن في سورة الأنعام عن الأعناب والنخيل، وبعدين يقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه إيش؟ سكرا ورزقا حسنا، يعني الأعناب والنخيل أنتم بتستخدموها في التجارات وبتستخدموا منها قسمين، قسم مسكر والخمر، والقسم الثاني رزق حسن زي بيع التمر وبيع الأعناب وبيع كذا والتجارات والأكل وش ماشي كده، فده اسمه إيه؟ رزقا حسنا. يبقى بمفهوم المخالفة السكر إيه؟ سيء. فما أجي أقول لك مثلا إيه؟ أنت بتعمل أمرين، بتعمل كذا والتاني حسن، يبقى ده إيه؟ مش حسن، ده سيء. الأول ده سيء اللي هو السكر، وده اسمه ترويض للنفس اللي بنسميه التلميح دون التصريح، اللي أنت بتقول عليه الذي بالإشارة يفهمه. فطبعا بعض الصحابة اللي دخلوا الإسلام حديثا بدأوا ينظروا كده للتلميح الجميل ده، رزق حسن يبقى ده مش حسن، طب نترك السيء ونخلينا فين؟ في الحسن. خلاص بعضهم امتنع. طيب بدأ نسبة الإيمان تزيد، لما الإنسان يبدأ نسبة الإيمان تزيد بيبدأ يكون عنده هم معرفة الأحكام، معرفة إيش؟ الحكم. أنا كنت قديما أفعل ولا أسأل، الآن بدأت الاستقامة يبقى كل ما أجي أفعل شيء لازم أسأل حكمه إيه. فبالفعل تنزل الآية الثانية في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر، هيجوا يسألوك عن حكم الخمر وعن حكم الميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نقف هنا على جمال التشريع يا إخوة، يعني يا محمد سوف يسألونك عن حكم الخمر وعن حكم الميسر اللي هو القمار، ماذا تقول لهم؟ لو قلت حرام لسه في بداياته ربما البعض يبعد، طيب ونحن نريد لهم الخير، طب ماذا نقول؟ يعني عايزين نلمح من بعيد أيضا كالآية الأولى، نريد التلميح. طيب قل أي أجبهم بهذه الإجابة، فيهما إثم كبير، ياه، والمقصود به الخمور والميسر، ومنافع للناس أي في زعمكم أنتم تجارات وبيع وشراء وثروة وهكذا الخمر، واضح؟ طيب مش بس كده، وشوف التأكيد بعدين، وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا الصحابة انقسموا إلى فريقين، فريق غلب جانب الإثم فترك، وفريق ترخص بالمنفعة فاستمر، ماشي كده؟ ماشيين واحدة واحدة. طيب ذات يوم أحد الصحابة شرب الخمر، طبعا ده قبل تحريمها، لسه ما فيش تحريم، احنا لسه بنروض الفطرة، عشان تقول ازاي يشربوا يا حرام، لسه التحريم لم ينزل، لأن التحريم ينزل في سورة المائدة فين؟ في المدينة. طيب فأحد الصحابة شرب الخمر ودخل يصلي إمام بقومه في صلاة المغرب، تخيل بقى واحد بيشرب خمر وهيصلي إمام، ماذا سيقول؟ هذه قضية. طبعا التبست عليه الآيات وفسدت الصلاة. فنزلت الآية اللي بعد كده: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله أكبر. ده بيخاطب مين يا إخوة؟ أهل الإيمان أهو، شغالين مع المؤمنين دلوقتي، مالناش دعوة بالإيه الكفار، خلاص إحنا مع المؤمنين الآن. يعني بيشربوا؟ نعم كانوا بيشربوا، لأن لسه لم تحرم بعد. واضح؟ فانقسم من يشربون إلى قسمين، قالوا ما دام منعت في الصلاة يبقى خبيثة، نبعد عنها تماما، بعدوا. فريق تاني قال لك إيه؟ هي اتمنعت في الصلاة، إذا نشربها في غير أوقات الصلاة. وعلى قول من يقول بعد العشاء افعل ما تشاء، ماشي كده خلاص، نبعد عن أوقات الصلاة، نيجي بالليل براحتنا بقى نشرب. طيب ماشي، فضل الأمر هكذا حتى أن عمر كان يغار على الأمة غير شديدة. فلما وصلوا المدينة بعد فترة كده، عمر حزين على الأمة في موضوع الخمر، فرفع يديه إلى السماء وقال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر، أنزل قولا فصلا في إيش؟ في الخمر، خلاص نريد بقى حكما واضحا. فنزلت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، فاجتنبوه في اللغة العربية في مقام الأحكام تسمى أعلى مراتب التحريم، يعني أعلى مرتبة في التحريم، لأن معنى فاجتنبوه لا تقربوه. يبقى لو دي كوباية خمر مجرد وجودها بجواري حرام، لا يجوز أن أحملها، ولا يجوز أن أجلس على مائدة هي فيها، الجلوس نفسه حرام، يبقى الشرب حكمه ايه؟ ايه رأيك انت؟ ما نقول لك الجلوس جنب الخمر حرام، يبقى شربها حلال؟ اذا كان الاقتراب منها حرام، تيجي انت ايها الضال الموديل اللي بتزعم ان انت مفتي استراليا وتقول ان الخمر مش حرام، ده مجنون. لو العجيب لو قرأ الآية بتدبر، لكن هم لا يعرفون التدبر اصلا، ويتهم غير لك دول حافظة، دول انت بقى لا حافظ ولا فاهم، فاهم؟ يقول لك دول حافظة حافظين بس. طب انت فهمنا يا بتاع المفهومية. ده شوف حتى القرآن جمعها مع ايه، شوف انما الخمر والميسر والانصاب، الانصاب دي جمع نصب يعني الاصنام، جمعها مع ايه؟ مع الاصنام. طب حكم عبادة الاصنام ايه؟ يجوز. طيب وبعدين والأزلام، جمع زلم والقدح اللي كان بيستعمله الكهنة في الدجل والعرافة، يعني الكهنة في الجاهلية كان يعملوا ايه، يجيبوا إناء قدح كده ويحط فيه ثلاثة من الأسهم، القدح اللي هو الزلم ده ثلاثة، يبقى عندي إناء وفي ثلاث عصي كده اسمهم الأزلام، واحد مكتوب عليه افعل، الثاني مكتوب عليه لا تفعل، الثالث فاضي. فيجي مثلا واحد يقول للكاهن أنا أريد أن أتزوج فلانة، طب ادفع عشان نعمل لك القداح، نضرب لك القداح، يدفع الفيزيتا على حسب بقى الموضوع، يقعد يهزهم له كده هو ويروح موقفهم كده، يشوف اللي قدامه يقرأها كده يقول له لا تفعل، الآلهة تقول لك لا تفعل، دي مش من نصيبك دي. طيب الراجل مرتب يحبها، يقول له طب نعمل لك مرة تانية، ادفع يدفع تاني، تروح جاية الفاضية قدامه، الفاضية معناها تعيد تالت، لأن دي في النص، ما قال لك شي افعل وما قال لك شي ما تفعلش، يعني بدأ الآلهة يرضوا عنك شوية، ادفع، يروح دافع تاني، يقعد يدفع يدفع لما يطلع عينه، وفي الاخر تيجي له ايه، افعل، يقول له رضيت عنك الآلهة، تزوج يا ولدي. بعد ما كنت دفع المهر كله للكاهن. وهكذا. فده اسمه العرافة والدجل والكذب. حكمه ايه ده؟ نقول للشيخ مصطفى رشيد، حكمه ايه يا شيخ مصطفى؟ حكم الأزلام ايه؟ طب وحكم الأصنام ايه؟ يقول لك لا لا لا، السكر هو اللي حرام. حاجة غريبة جدا صح؟ راجل عجيب. طب نقول له بلاش كده، يعني كلمة فاجتنبوه عندك يا مسكين لا تعني التحريم؟ يقول لك اه طيب، كان قال من لا تشربوه، او قال كان قال شربه حرام. شوف شوف سوء الادب مع الله عز وجل. طيب نقول له طب في القران ايضا قال واجتنبوا الرجس من الاوثان. الاوثان يعني الاصنام، ما قالش لا تعبدوها، قال اجتنبوا. يعني ايه اجتنبوا؟ يعني عبادة الأصنام حرام ولا حلال؟ إيه رأيكم؟ حرام صح؟ أصنام، واحد يسجد لصنم ينفع؟ شرك بالله صح؟ فقال اجتنب وما قالش إيه؟ لا تعبده. يبقى معنى كده عبادة الأصنام مش حرام على قول مين؟
صاحب العلم.
صاحب العلم ها؟ ما هو طب بلاش دي يا شيخ مصطفى، كنا على جنب دي كمان. واجتنبوا قول الزور. ما قالش قول الزور حرام، قال اجتنبوا قول الزور. يبقى قول الزور حكم يا عم الشيخ مصطفى؟ قول لنا بقى يا شيخ مصطفى يعني، ولا انت كده يا شيخ مصطفى مأمور يعني؟ مصيبة كبيرة جدا يا اخي والله، يعني ابتليت الأمة بهؤلاء الضلال الذين أرادوا إبعاد الأمة عن دينها وعن شريعة ربها. ده غير ميزو، ما ده زميله، هما الاثنين زملاء، بس ده المعلم الكبير. ميزو مهرج وده وهم هي شله، ربنا عافينا واياكم. يعني هؤلاء عصبه لهدم ثوابت الاسلام.
بيغني لأم كلثوم كمان،
والوقت الثالث بيغني لأم كلثوم. ده مش تبعهم، ده مفتون ده.
سأل قال المذيع قال انا بغني لأم كلثوم.
امال ايه؟ بيغني لأم كلثوم ويرقص كمان. طبعا هم وقفوه في الازهر وخدوا قرار كويس، اتمنع. انما دول اصلا لا علاقه لهم بالازهر، وبعيد عن الازهر، وبيلبسوا زي الازهر، مع ان ده زي خاص بهيئه علميه من المفترض انت لا تنسب له. لماذا تلبسه؟ يبقى انت جاي تدلس على الامه. خلاص، فنتمنى ان يكون في بعض القوانين لتمنع ارتداء زي الازهر الا لمن كان ازهريا عاملا بالازهر ومن اهل العلم حقا. اما هؤلاء الشرذمه من الناس الذين يضلون الناس، هؤلاء لابد أن يؤخذ على أيديهم بيد من حديد، ودي وظيفة ولاة الأمر في كل بلد مسلم أو عربي، أن يأخذوا على يد هؤلاء، عافانا الله وإياهم وإياكم من شرهم. فطبعا صاحبنا هذا مفتون، فيقول لك لا، فالخمر مش حرام. وذاك المذيع يقول له يعني ممكن أشرب الخمر؟ قال له يعني أشرب شوية قليلين، يعني ما يعني لو شربت كاسة كده حول ولا قوة إلا بالله. يا مسكين، ما فين قواعد العلماء؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما فيش، ملوش دعوة بالعلماء، ولا هم أصلا جيل لهدم العلماء وهدم قواعد العلم وهدم العلم من أصله. هؤلاء لا يريدون علما، هؤلاء يريدون تجهيل الأمة، لأنه مدفوع لهم. بدي فلوم كثيرا على فكرة يا إخو، يعني الدولار الأخضر ده حلو عندهم، يعني حاجة بيعيشوا في القصور، كبقى أفخر السيارات ولهم حرس خلاص، فشغالين عليهم يعني. ودول أصلا ضعاف نفوس، يعني الدنيا تملأ قلوبهم، فمن السهل جدا التأثير عليهم من هذا الباب. ويقول لك نحارب الإسلام باسم الإسلام، لأن هم أعداء الإسلام فطنوا الأمر معين، إن المسلم حريص جدا على دينه وتمسك به، فلا يمكن إنك تجيب له واحد كافر ويحاول يهزله دينه. خلاص معروف إنه كافر، معروف انه عدو للدين صح، انما لما تجيب له واحد منه يلبس لبسه، لسانه لسانه، يتكلم بهذا العكس، كمان ينسب لهيئه علميه معينه، فده بيكون اثر واخطر من غيره، فده يدفع له وهو اللي يشتغل، واحنا قاعدين مرتاحين وهم ايه يفسدون دينهم بايديهم. ولكن كما قال ربنا تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فامثال هؤلاء لابد ان يهانوا. فلسه حلقة حديثا رأيتها لهذا الضال المضل اللي اسمه مصطفى راشد مع محامي من المحامين قاعد بيناظره، فراح قام المحامي بالجزمه وعلى دماغه وعلى وشه وطبعا تصوير مباشر، خد يعني نصيبه. وهكذا يهين الله هؤلاء الضالين الذين يريدون اضلال الامه. فطبعا يا اخوه الخمر حرام، وعلامه من علامات الساعه ان تشرب الخمور، وقد تحقق، بل الاكثر من ذلك انها تسمى بغير اسمائها. من علامات الساعه ايضا، وربما نشير لده، ان الحرام يسمى بغير اسمه، فاصبحت الخمور اليوم اسمها مشروبات روحيه. يقول لك شخام لك مشروبات روحيه، مشروبات روحيه. طيب ويسموها شمبانيا، يسموها فوديكا، بيره، يسمونها بيره بدون كحول. بيره بدون كحول ازاي؟ كيف بيره ومن غير كحول؟ الخاليه من الكحول؟ لا، فيها كحول، والمتخصصون أقاموا عليها تلك التجارب العلمية في المختبرات وأثبتوا أنها محرمة شرعا لأنها فيها الكحول، ولكنه الكذب على الناس لإضلالهم. فيقول لك الخالية من الكحول، لا، ما فيش الكلام ده يا إخوة، ما فيش بيرة اسمها خالية من الكحول، هذا كله باطل. فبدأوا يسموا الحرام بغير أسمائه. فهذا الحديث من دلائل النبوة، إثبات صدق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن حتى في الناس العاديين في أفراحهم لازم الخمر والبيرة، في الطرقات وفي الشوارع في بلاد المسلمين. والفرح ما يبقاش فرح إلا بالبيرة، إزاي هتعمل فرح وما تجيبش بيرة ولا تجيبش خمرة ومزة ومخدرات وحشيش؟ نسأل الله السلام. طبعا إلا عند الناس أصحاب القيم والأخلاق، احنا نتكلم على العامة من العمى اللي بيتبعوا كل ناعق، عياذا بك اللهم. وطبعا أنشئت الخمرات والبارات في بلاد المسلمين، يعني قل أن تجد فندقا في دولة إسلامية ما فيش فيه بار وخمرة، واضح، وقاعة للرقص والفساد. وطبعا زي ما نقول دايما يا إخوة، المعصية تنادي أختها، المعصية تنادي أختها. الخمرة يتشرب في رقاصة وفي مغني وفي اختلاط وفي مجون وفي إفساد، هتجد بقى كل المعاصي تجتمع والعياذ بالله رب العالمين. فهذا حدث، فإلى الله المشتكى، وبقى رسمي، أمور رسمية. بل هناك خمرات في بلاد المسلمين لها تراخيص، ترخيص ببيع الخمور، بل في مصانع في بلاد المسلمين لتصنيع الخمور وبيع الخمور وتوزيع الخمور، فإلى الله المشتكى. ولذا يا إخوة يعني أديكم شايفين حال الأمة، هذا من أسباب الانتصار والهلاك. العلامة 47، ظهور القلم. ظهور القلم من علامات الساعة الصغرى، ظهور القلم كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فعن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله جلوسا، أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة. فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع مسعود. لما دخل المسجد كان الإمام راكع في القبلة أمام، فماذا صنع نصعف على باب المسجد؟ الله أكبر، وركع الله أكبر، وهم عملوا زيه، وبعد ما رفع مشي كمل في الصف. وهذه السنة، لما تدخل المسجد والإمام راكع اركع في مكانك إن كنت في القبلة، مش عكس القبلة. يعني عندنا داخل بيكون عكس القبلة، ما ينفعش، لازم تكون الايه في اتجاه القبلة، فتركع ثم تأتي الصف، هذه السنة. قال: ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع. فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله، جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله؟ أيكم يسأله؟ نسأله لماذا قال هذا للرجل يعني لما ألقى السلام. فقال طارق: أنا أسأله. فسأله حين خرج، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. طبعا هنا نشرح كده شرح مختصر للحديث. لما الرجل سلم وقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن سعود صدق الله وصدقت رسله أو بلغت رسله. فالصحابة اللي كان أصحاب ابن سعود أرادوا يعني يسألوا لماذا قال هذا، فعلمهم علمهم النبي ذكر إن من علامات الساعة تسليم الخاصة. يعني الرجل ده اللي سلم خاص مين؟ ابن مسعود فقط. قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، ودي من علامات الساعة. اما تسلم سلم على الجميع، ما تخصش احدا لعينه وتسيب البقيه، ودي من علامات الساعه. وده موجود بينا، تجد مثلا واحد يمر على جماعه واقفين او جالسين فينظر لهم، اذا وجد بينهم من يعرفه سلم، ولا اذا لم يجد بيمشي من غير ما يسلم. سلام عليكم يا حاج فلان، روح ماشي. طب ما الحاج فلان جنبه الحاج فلان وفلان وفلان، لماذا تخص ده؟ ودي من علامات الساعه، ودي حصلت ودي موجوده. قال كمان وفي شو التجارة، تنتشر التجارة ودي موجودة دلوقتي، التجارات في كل مكان خلاص، حتى تحت بير السلم خلاص، والصناعات اليدوية والتجارات، وده خير، انتشار التجارة خير خلاص. لكن المقصد هنا ان تشغيلك عن العبادة وعن الطاعة تبقى مشكلة، انما التجارة رزق وابواب رزق، لابد ان نجتهد وان ناخذ باسباب تقدم الامة وازدهار الامة بالتجارات. قال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، أي بغير حاجة لها خلاص. لأن المرأة أدام التجارة مش محتاجة لك، ما تتجريش، عودي في بيتك أنت أميرة. إنما خروج المرأة للعمل عند الاضطرار لا حرج فيه، بل الإسلام أقره ولا شيء فيه بضوابط الشرع. وذلك في قصة ابنتي العبد الصالح مع نبي الله موسى عليه السلام في مدين، عندما وجد امرأتين تذودان يعني بعيد عن الحوض معهم الأغنام ويريدان يعني سقي الغنم، ولكن في رجال على الحوض فابتعدوا. فلما دنا منهم موسى وسألهما ما خطبكما، يعني لماذا تبتعدان؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما ينفعش نختلط بالرجال، فهننتظر حتى يفرق الرجال من سقي أغنامهم ثم نسقي، وأبونا شيخ كبير، وهي دي العلة، ما خرجنا لهذا العمل إلا لأن الأب كبير في السن ولا يستطيع العمل، فمن يكفي العمل غير البنت؟ فإحنا خرجنا عشان نسقي الأغنام ونجيب الماء. المهم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قال موسى يعني كما أنتما، هاتوا الأغنام، سقى لهما ومللهم الماء، ثم رجع قعد في مكانه تحت ظل الشجر التي كان يجلس تحتها. وطبعا كان مكان عندما عادت إلى الأب الصالح وأخبرت بقصته، طب ابعته لنا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بالفعل موسى ذهب إلى الرجل الصالح، وطبعا البنت كانت حكت للأب إن إحنا بقى ما ينفعش إن إحنا نعمل ما دام وجدنا من يعمل، فاستأجره يعني هاته كده يشتغل عندنا كرجل ياخد أجر ويسقي لنا هو الغنم ويجيب لنا الماء ما دام اتوجد. وذلك قالت بالنص كده إن خير من استأجر القوي الأمين، رجل فيه قوة وفيه أمانة عنده دين، وهكذا يكون العامل يا إخوة، أمانة قوة في حمله للحجر، لأن الرجال بعد أن سقوا أغنامهم أفلوا البئر، وده دليل أن البنتان كانتا على بعد، لأنهم لو كانتا قريبات ما كانوش أفلوا البئر وسابوهم. واضح؟ الرجال اللي خلصوا لماذا أفلوا البئر؟ أغلقوا ليه؟ ما فيش حد خلاص، فكانتا بعيدتين لا تختلطان بالرجال. مش دلوقتي قاعدة جنبه في المكتب ها، ويمكن هما الاثنين يقعدوا على كرسي واحد عادي زميلتهم ها، وفي الجامعه خلاص لاصقه فيه بحجه الدراسه، دراسه ايه؟ خليك تجلسي جنب الشاب كده وقاعده بحراره جسمك في جسمه وتقولي علم مين ده؟ ده مش علم، ده جهل. اجلسي بعيدا عن الشباب، ما تختلطين الا على قدر الضروره، ده دين. المهم فعرض عليه وأما عرفنا القوة، طب والأمانة فين؟ في الدين. لما رحت عشان أندهله ويجي قال امشي خلفي وسأمشي أمامك، فإن أخطأت الطريق فارمي لي بحصاه تجاه الطريق. يا على الدين والخلق، شوف قالت خشي أن يعبث الريح بثوبي فيكشف شيء من بدني. يا أمانة إخوة دين، نبي رسول كريم من أولي العزم من الرسل بيعلم الأمة الأخلاق والقيم. فبالفعل لما ذهب عرض عليه الزواج من إحدى ابنتيه وطلب منه المهر شغل 8 سنين عنده، اشتغل عندنا 8 حجر، فإن أتممت 10 فمن عندك، لو هتكرمنا تخليهم 10 سنين ده. وطبعا موسى وفى بالأجل ودفع المهر 10 سنين عمل وخدمة في مدين، وتزوج هذه المرأة الصالحة وعاد بها بعد ذلك إلى مصر، وكانت الرسالة والنبوة. فالشاهد هنا أن المرأة تخرج العمل نعم عند الضرورة، أبونا شيخ كبير، فإذا اضطرت للعمل لا بأس بدوابة الشر تعمل وتكيد من أجل أن تكفل أولادها أو تعب نفسها وأهلها، لا حرج بدوابة الشر، إنما بدون حاجة ما تعمل، تقعد في بيت، ما في ضرورة، ما في حاجة. فالحديث هنا حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ده إيه؟ بلا سبب. بل دلوقتي لو يتعمل محل ولا تجارة هي عايزة تمسك الماليات، مش محتاجة أنها تشتغل ليه، وتقعد هي أكنها الرجل وصاحبنا ولا كلمة له، وهي اللي بتدير ولا وتبيع وتشتري وتتفق على الصفقات، وصاحبنا قاعد يبتسم جنبها ما شاء الله، إيه ده عم الحاج في إيه؟ بل والأعجب من ذلك تأكده مثلا ياخد زوجته يروح يشتروا شيء، المفترض أنت اللي تحاسب كراجل مش هي، هي لو تتكلم مع البياع وتسأل وتستفسر والتاني واقف كده شايل البيبي، يا عم الحاج إيه؟ أنت الرجل، هي تنقي اللي هي عايزاه وأنت اللي تروح تحاسب وأنت اللي تتكلم وتناقش مش هي، هي ترجع ورا، أنت الرجل اللي تحاسب أنت مش، وتضحك مع البياع والبياع يتكلم ما شاء الله ايه ده وابنك ده ومين ده، ده جوزي، ده جوزك ما شاء الله ازيك، والتاني فرحان، مصيبه كبيره يا اخو والله، ربنا عافينا تلقات. قال وقطع الارحام دي، ودي حدثت، وشهاده الزور ودي ما شاء الله حدث ولا حرج، وكتمان شهاده الحق ما شاء الله حدث ولا حرج، وظهور القلم. يا يعني ظهور القلم يا إخوة، العلماء يقولون أنه ظهور وسائل العلم وهي كتبه، وقد ظهرت في هذا العصر ظهورا باهرا وانتشرت في جميع أرجاء الأرض، ورغم هذا انتشر الجهل. يعني قديما ما كانش في كتب، كان العالم عشان يكتب الكتاب يكتبه بخط اليد، ومشكلة عشان ينسخوه. دلوقتي ما شاء الله شفنا المكتبة اللي ورا مننا فيها كام كتاب، خش على الانترنت تلاقي ملايين الكتب، الكتب بقت سهله وميسوره. قديما ما كانش عندهم الوسائل دي وكان عندهم علم وعلماء، اليوم كثر الكتب والنسخ والطباعه والعلم قليل والجهل كثير، ودي من علامات الساعه، من علامات الساعه. فكثرت المطابع وآلات العلم والعلم والكتب، فهذا معنى انتشار العلم ووسائله مع قلة العلم. فبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.